وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الإخلاص مرتقا صعب، وهو أشرف الغايات والمقاصد، وهناك أمور تعين العبد على الإخلاص لئلا يقع في الرياء، لأن الذي يرائي قولوا له لا تتعنى، قولوا لمن لم يخلص لا تتعنى، لا تتعب نفسك، من لم يخلص قولوا له لا تتعنى، كما قال بعض السلف، لا تتعب نفسك أيها المرائي. يا من لا تخلص، أنت كمن يحمل الرمل في الصحراء يتعبك ولا ينفعك، تحمل حملا كثيرا لكنه لا ينفعك. ومن عمل الأعمال الكثيرة بلا إخلاص فهي بغير روح، ومن عمل عملا صغيرا بإخلاص فهو بروح. فرب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية، رب عمل صغير كبرته النية وعظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. الروح في الإنسان هي حياته. انظروا، إنسان ربما وزنه 120 كيلو، ورجل عمره 40-45 سنة وبه قوة ونشاط، وأيضا مع ذلك وبلغ منصب وعنده مال، ثم بعد ذلك هذا الإنسان اللي وزنه 120 وبه قوة ومال وربما منصب، فقدت منه الروح، خرجت منه الروح، ماذا نفعل به؟ ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي خرجت منه الروح؟ انتهى هذا الجسد، لا فائدة منه، ولذلك يلقى في التراب، ينزل في التراب، يدفن في التراب. وإن كان قد بلغ من المنصب، أوتي من المال ومن القوة ومن الصحة، هذا الإنسان ما أوتي، لكن خرجت الروح، انتهى، لا فائدة في الجسد. قالوا ولد صغير خرج من بطن أمه وزنه 2.5 كيلو مثلا، وطوله شيء يسير، تحمله يده بتحمله، ولد صغير جدا، ومع ذلك فيه روح، ماذا نفعل به؟ نلقيه في التراب؟ ماذا نفعل به؟ نكرمه، نعتني به، نجعله، نربيه، وهكذا شيئا فشيئا. العمل الذي فيه روح مثل الطفل ولو كان صغيرا فيه روح له ثمرة، والإنسان لو كان كبيرا صاحب منصب ليس فيه روح ليس له ثمرة فيلقى في التراب. العمل كذلك يا أخوة، روح الأعمال الإخلاص. العمل بغير إخلاص لا ينفع صاحبه، العمل بغير إخلاص لا ينفع صاحبه، فكيف نخلص؟ هذا آخر درس حول العزم على الإخلاص، لنبدأ إن شاء الله بمنزلة المحاسبة. كيف نخلص؟ هذا أمر مهم يا إخوان. في ناس بيقول أنا أسأل الله الإخلاص وأطلب من الله الإخلاص وأنا مخلص، كيف نخلص؟ كثير من الناس يسأل أنا أريد أن أخلص في أعمالي، لكن نفسي تتفلت، نيتي تتفلت عليه، كيف أخلص؟ أولا العلم بالإخلاص والرياء، العلم بالإخلاص والرياء. لا يعرف الرياء إلا مخلص. الذي يعرف الرياء وسبل الرياء وأساليب الشيطان الخفية في الدخول على قلب العبد ليرائي، هذا إنسان مخلص. لا بد للسالك إلى الله تعالى أن يعرف ماهية الإخلاص، ما هو الإخلاص، أن يعرف فضل الإخلاص وثمرات الإخلاص، درجات الإخلاص، ما يتوهم أنه إخلاص ليس كذلك. ولا بد أن يعرف الرياء وماهية الرياء، أنواع الرياء، أسباب الرياء، علامات الرياء، ويلات الرياء، الرياء الخفي، الرياء الجلي. وهذا الذي أطلنا الكلام فيه في دروس سابقة عن هذا العلم الجليل، هذا علم أيها الإخوة. وهذا المجلس اللي هو مجلس شرح مدارج السالكين، المقصود أن نتعلم منه علم القلوب، علم القلوب، العلم بالإخلاص والرياء، علم شرعي كيف تخلص وما سبيل الإخلاص، كذلك
كيفية البعد عن الرياء، كيفية البعد عن الرياء، خطر الرياء، أنواع الرياء، وهكذا. إذن العلم بالإخلاص والرياء. يا أخوانا بس لو تصلوا في الخلف عشان ما نزعجكم ولا تزعجونا عند العمود، الله يبارك فيكم، الله يتقبل منكم يا رب. فأولا العلم بالإخلاص والرياء، العلم بالإخلاص والرياء، أن يكون عالما بمداخل الشيطان على قلبه. وثانيا أيها الإخوة، معرفة أسماء الله تعالى والتعبد لله بها، معرفة أسماء الله والتعبد لله بها. فالإنسان متى علم أن له ربا يملك الأمور كلها، له الخلق والأمر، قلوب العباد إليه مفضية، الغيب عنده إيش؟ شهادة، السر عنده علانية، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. قال عامر بن عبد القيس: ما نظرت إلى شيء، ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله أقرب مني إليه، ما نظرت إلى شيء إلا رأيت أقرب مني إليه، رأيت الله أقرب مني إليه. فمراعاة الأسماء الحسنى أيها الإخوة، في عندك اسم الرقيب، اسم العليم، اسم البصير، اسم السميع، اسم الخبير، اسم الشهيد، هذه أسماء لله ينبغي أن تعاش. يعني لو واحد يعلم هو بيصلي أن الله رقيب وشهيد وسميع وعليم وخبير وحسيب، سيحاسب وحسيب، بالله عليك يجعل صلاته لغير الله، يجعل ماله الذي ينفقه لغير الله؟ طب الرقيب علي الله، الشهيد السميع البصير الذي يحاسب الله عز وجل، الذي يحصي ويبدئ ويعيد سبحانه وتعالى، الله عز وجل. وقال الجنيد: اعلم أنه يقرب من قلوب عباده، أن الله عز وجل يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه. يعني كلما كان القلب أكثر استشعارا بمراقبة الله بآثار أسماء الله، كان الرب قريبا من هذا القلب، كان الرب قريبا من هذا القلب. ورحم الله من محمد بن علي الترمذي لما كان يقول: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. اسمع لهذه الموعظة: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. لذلك رحم الله من قال: قلوب المخلصين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. المخلص في قلبه عين، ماذا يرى؟ احنا اول بدايه الدروس قلنا ان الله عز وجل جعل في العين، في الراس عينان، وفي القلب كذلك عينان يبصر بهما، في الراس عينان وفي القلب عينان، فبصر الراس وبصر القلب. فاذا اراد الله بعبد خيرا فتح له بصر قلبه. فقال: قلوب المخلصين لها عيون، قلوب المخلصين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب من كؤوس العارفين. إذن لما يعرف إنسان عظمة ملك الملوك لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الإنسان أضعف مخلوق أيها الإخوة، طب ليش تجعل عملك لمخلوق؟ ليش تجعل عملك اللي تعمله تتعب نفسك فيه لأجل أن ينظر إليك المخلوقون؟ لكن أنت اجعل مراعاة نظر رب العالمين إليك. وكل شيء إذا فارقته عوض لكل شيء، إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض. ولذلك خلقك الله عز وجل لتعبده، لا ينبغي أن تلعب بهذا، أن تلعب حتى في عبادته، تعلم أن بيده النفع والضر ثم تعمل لغيره. ولذلك يستحي العبد حقيقة حياء من ربه أن يعمل عمل ليس لله عز وجل، وهو يعلم أن الذي يكفيه في هذا العمل من هو؟ الله، والذي يراه الله، وهو الذي يجازيه وحده. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ إذن استشعار أسماء الله الحسنى، وانت بتعمل أي عمل استشعر كل اسم من أسماء الله تخلص، كل اسم من أسماء الله استشعره. وثالثا مما يعين على الإخلاص وكيف تخلص، الاستعانة بالله والانطراح على أعتاب العبودية، التعوذ بالله أيها الإخوة من الرياء. فينبغي دائما كل سجود أو في دعائنا أن نخص قول يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والنية والعمل. دائما اسأل ربك أن يصفي عملك من كل شائبة. ترى إخواني احنا قلنا لكم ممكن واحد يبطل عمل عمله قبل 50 سنة، يبطل عمل عمله قبل 50 سنة، عمله قبل 50 سنة أخلص فيه، بعد 50 صار يحدث الناس وراء الناس به فأبطل عمله الذي عمله قبل 50 سنة. فليحذر العبد، يسأل الله دائما وهو على وجل، قل يا رب ثبتني على الإخلاص، يا رب اجعلني من المخلصين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك كما في حديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي علي وهو رجل من بني كاهل، قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. الشرك أخفى من دبيب النمل. هل أحد منا سمع دبيب النمل؟ الشرك أخفى من دبيب النمل، اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه، يعني إلى أبي موسى الأشعري، فقام إليه عبد الله بن حزن، رجل اسمه عبد الله بن حزن وآخر اسمه قيس بن مضارب، فقال والله لتخرجن مما قلت يا أبا موسى أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. يعني أنت بتقول الشرك، أبو موسى يقول الشرك أخفى من دبيب النمل، من الذي قال لك هذا؟ إما أن تأتي بدليل على ما قل أو لنأتين عمر بن الخطاب في المدينة، هم كانوا في الكوفة، لنأتين عمر بن الخطاب في المدينة، وأبو موسى كان عاملا لعمر بن الخطاب على الكوفة، أذنت لنا أو لم تأذن؟ قال بل أخرج مما قلت، آتي بالدليل على ما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. أبو موسى الأشعري قال نفس الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام. فقال من شاء الله أن يقول كيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ الشرك الذي بالقلب أخفى من دبيب النمل، كيف نتقيه؟ يعني هذا أمر يصعب علينا أن نتقي الشرك اللي هو أخفى من دبيب النمل. طب من يستطيع أن يدرك الشيء الذي أخفى من دبيب النمل ويزيله من قلبه؟ كيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنه تكلمنا أن الرياء شرك أيها الإخوة، فأنت بتقول يا رب أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. كل يوم يا إخواني سلوا الله أن يرزقكم الإخلاص، كل يوم يقول يا رب أبعدنا عن الرياء. احفظ هذا الدعاء وكرره، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى يبتعدوا عن الشرك. فأحسن طريقة يا أخي أن تنطرح على أبواب العبودية على عتبات العبودية، يقول يا رب يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب أعمالي ما تضيع يا الله، فتضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص في القول والنية والعمل. ورابعا من وسائل الإخلاص كيف نخلص، كيف نخلص؟ أن يتفكر العبد في زوال الدنيا وسرعة فنائها. الدنيا أيها الإخوة بغرورها ضل من ضل، وبمكرها زل من زل. حب الدنيا رأس الخطايا والسيئات، فيتفكر الإنسان في زوال الدنيا. طبعا هو لماذا يرائي الإنسان؟ لماذا يرائي؟ ليراه الناس، يعني البشر، البشر ليراه الناس، اسمه رياء من رؤية الناس له، مراعاة رؤية الناس له. فالآن هو من يرائي؟ أهل الدنيا. طب كل أهل الدنيا كلهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. بالله عليكم، واحد بيعمل لأجل الدنيا بعدين؟ بعد كل هذا، لو كانت كل الدنيا إخواني من أولها إلى آخرها بقصورها، بملكها، بملكها، بقصورها، بأموالها، بحكامها، بمحكوميها، بأرضها، بترابها، بذهبها، بفضتها، بأموالها، ببنوكها، بقارون وهامان وفرعون، كل هؤلاء كلهم، لو كانت الدنيا تعد عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهل الدنيا تعد عند الله جناح بعوضة؟ تعدل؟ لو كانت تعدل هذه، لو كان، إذن هي أي أقل من جناح بعوضة عند الله. طب عندنا إيش؟ الدنيا جناح بعوضة؟ لو كانت عند الله تعدل جناح بعوضة. حتى تعرف عندنا الدنيا شو بتعدل، روح شوف المحاكم، ادخل المحاكم شوف الدنيا شو بتعدل عند الناس، اللي متهاوش على أرض، اللي متهاوش على دار، اللي متهاوش على شبر، اللي متهاوش على مال، اللي ماخذ مال، حتى تشوف شو الدنيا بتعدل عنده، شو قيمة الدنيا عنده عند الذي خلقها. لا تعدل جناح بعوضة، لا تعدل جناح بعوضة. وعند البشر يتنافسون عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا لزوال هذه الحياة، حتى الواحد لا يطمع بها أيها الإخوة، حتى لا يطمع بها ولا يطمع بالسمعة فيها. فقال كما عند الإمام ابن المبارك في الزهد والبيهقي في الشعب بسند حسن، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا. الدنيا ضربها الله عز وجل لمطعم ابن آدم مثلا. في رواية إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، مطعم ابن آدم يعني أكل ابن آدم، ضرب مثل للدنيا. طب إيش هذا المثل؟ الأكل بنأكله يا إخواني، مثال هذه الحياة الدنيا. إيش هذا المثال؟ قال فانظر إلى ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. يعني المثال، يعني لو واحد أكل أحسن أكل، أفضل طعام، أغلى أنواع الأطعمة، إلى ما يصير؟ إلى ماذا يصير يا إخواني؟ ما يأكله الملوك هو الساسة، إلى ما يصير؟ إلى ماذا يصير؟ ما تعرف؟ فانظر إلى ما يصير، فانظر إلى ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه، يعني قزح أو ملح الطعام، أتى بأحسن الأطعمة، فانظر إلى ما يصير. هذه النهاية، هذه هي النهاية. وهكذا أيها الإخوة التفكر في زوال هذه الحياة، هي لا شيء، يعني مهما بلغ من ملك الإنسان إلى ما يصير بعدين؟ إلى ما يصير، كله تحت بعدين، كله تحت. يعني فيش ملك اندفن على الطابق الثاني أو حاكم قال والله ارفعوه فوق القصر، لا، كله تحت على مر التاريخ. ما بقول والله ابنوا له فوق ودفنوا فوق، لا، كله بينزل، كله بده ينزل، كله تحت. فعجيب يا أخي، عجيب أنه انظر إلى ما يصير، اللي حاكم والمحكوم والغني والفقير كله بده ينزل تحت، انظر إلى ما يصير. هذه النهاية. فالتفكر في زوال الدنيا أيها الإخوة، تفكر في هوان هذه الحياة، هانت على خالقها عز وجل، لم يجعل الله الدنيا بأكملها يا إخواني، كل الدنيا بأكملها لم يجعلها لأقل واحد من أهل الجنة. صحيح؟ أقل واحد من أهل الجنة بأخذ الدنيا، ولا أكثر؟ أكثر من الدنيا، لك مثله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذة عينك. عشرة أمثالها، ما بأخذ مثل الدنيا من أولها لآخرها، ترى بأخذ عشرة أمثالها. فانظر تأمل، لما واحد بده يعمل عمل لغير الله، لغير الله يتأمل شو هالحياة هذه اللي بيعمل فيها لغير الله أصلا، شو ماذا يجزيه هؤلاء البشر، ماذا يجزيه، ويتأمل يا إخواني إنه غمسة في النار وغمسة في الجنة، غمسة في النار وغمسة في الجنة. حديث الغمسة ترى كلنا حافظينه، أن يغمس غمسة في الجنة وغمسة في النار. بس والله الواحد ظل هيك ليلة ويسهر يتفكر فيه، يا أخي شو غمسة هاي؟ غمسة أكثر واحد نعيم متنعم على وجه الحياة، يعني ممكن ما أصابه مرض مطلقا، ما أصابه هم مطلقا، ما جاع يوم من الأيام، يتلذذ بأجمل النساء، بأحسن أنواع الأطعمة يأكل، يسكن البيوت الفارهة، النعيم أنعم أنعم أهل الأرض. يعني على مر التاريخ يا إخوان كم مر من المترفهين جبنا أكثر واحد نعيما، أكثر واحد من آدم عليه السلام لآخر واحد من ذرية آدم، أكثر واحد متنعم في الدنيا، وغمس في النار انظروا ماذا يقول، هل مر بك نعيم قط؟ قال فيقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط، ما مر بي نعيم قط، لا ما رأيت نعيما قط، بس يصبغ صبغة في النار. العكس، أبأس واحد على وجه الحياة يا إخواني، أبأس واحد على وجه الحياة يعني في الدنيا. تخيل واحد، تخيل هذا الإنسان أنه لم يأكل لأيام، أن كل هموم الدنيا عليه، عنده خمسة أولاد، فقد خمسة أولاد، أفقر واحد، لا يجد قطعة قماش يلبسها على جسمه، لا يجد بيتا يسكنه أو يكنه، جلده من الوسخ والغبار، أبأس إنسان، أبأس إنسان على وجه الحياة، غمسة صبغة واحدة في الجنة ينسى كل هذا البؤس، فقط صبغة واحدة. إذن إيش هذا الإنسان اللي بيعمل لغير الله تبارك وتعالى؟ ماذا يسأل؟ لمن يعمل؟ ثم من الوسائل المهمة اللي هو وضع الآخرة نصف العينين، كأنه يطالع الجنة والنار أيها الإخوة. إذا صليت كأنك تطالع الجنة والنار، إذا حججت، إذا اعتمرت، اجعل الآخرة نصب عيني، واستحضر ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأن الذي يرائي أيها الإخوة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ما معنى هذا؟ من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إيش يعني؟ قالوا من أراد رؤية الناس ومراءة الناس فإن الله يرائي به، أن يفضحه على رؤوس الخلائق. بتشوف ناس وكذا بنوا مساجد وأطعموا مساكين، حتى الناس يقول يوم القيامة الله بفضحهم أمام الناس، أبو فلان لفلان أمام الناس على مشهد يوم القيامة، فضيحة العظمى. هذا كان يعمل لغير الله، هذا عمل العمل حتى الناس يقولوا، ولا أجر له، سمع الله به ورأى الله به. فوضع الآخرة نصب العينين، إن العبد موقفا بين يدي سيده، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. وأيضا تذكر الجنة والنار مما يعين على الإخلاص، تذكر الجنة والنار مما يعين على الإخلاص. يعني إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت يا إخواني، بس موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. النار كذلك، وتذكر مصير أهلها، تذكر مصير أهلها. أهل الرياء طعامهم نار، لباسهم نار، مهادهم نار، أكلوا من النار، شربوا من النار، مشوا على النار، بيوتهم من النار، عجيب، ما أخلصوا لله، أول من تسعر بهم النار من المرائين، أدخل نار جهنم. يتذكر العبد هذا، يتذكر وهو يعمل العمل الجنة والنار. وكذلك من الوسائل المهمة الخوف من مقت الله وغضبه، الخوف من مقت الله وغضبه. نعم أيها الإخوة، المؤمن يخاف ألا يتقبل الله منه، يبقى على وجل. قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق، قال لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. وأنا الآن بقول لو واحد قال عن آخر أنت منافق أو في خصة من النفاق بزعل، أنا منافق؟ طب بدي أسأل نفسي وإياكم، من منا اتهم نفسه بالنفاق؟ مش يحكوا عنك الناس، مين قال عن نفسه أنا منافق؟ أنا منافق، هو يقول أنا منافق. من قال عن نفسه أنا منافق؟ تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لحذيفة: نشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ يعني من المنافقين. النبي سماني من خائف يكون منافق. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدركت 30 من أصحاب رسول كلهم يخاف النفاق على نفسه. من ابن أبي مليكة من أدرك يا إخوان؟ تعرف من أدرك؟ أدرك عائشة رضي الله عنها، أدرك ابن عمر، أدرك هؤلاء الرجال، أدركهم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فمين من نخاف النفاق على نفسه؟ مين قال لنفسه هو مش الناس سبوا عليه وقالوا أنت من؟ لا، هو قال أنا عندي نفاق، خاف النفاق على نفسه، خاف. تزكية النفس مصيبة أيها الإخوة، ينبغي أن يخاف العبد دائما على عمله ألا يتقبل، على نفسه، ويخشى من مقت الله له ومن غضب الله عليه، لأن ذمه شيء ولأن مدحه زين. رجل حديث إسناده حسن قال: يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسول، قال رجل لرسول: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شيء، إن مدحي زين وذمي شيء، أنا اللي يمدحني أمر طيب واللي بذمني. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك هو الله. شو إن مدحي زين وإن ذمي شيء؟ الله اللي مدحه زين وذمه شيء. فقال: ذاك هو الله الذي مدحه زين، من مدحه فهو الممدوح حقا ويحب أن يمدح سبحانه وتعالى، وذمه الذي يسب الله عز وجل، هذا هو الشيء، بل هذا هو الكفر بالله تعالى. فلذلك ينبغي أن يخاف العبد من عدم القبول. احنا قلنا لكم أن يونس بن عبيد يوم من الأيام يوم الأضحى قال لغلامه: انحر لنا 100 من الإبل، اليوم أضاحي، انحر 100 من الإبل. قال: فذهب الغلام نحر 100 من الإبل، تصدق بها ووزعها. قال له: هل نحرت 100 من الإبل؟ مش أضحية صغيرة، شاة صغير، لا، 100 من الإبل. بعض الناس ما يضحي بضحي بشاة سمول، يعني أقل نوع، طلع عليه يقول مهم عليها لحم وعظم. فمئة من الإبل، 100 من الإبل. قال: ضحيت؟ لما جاء الغلام: ذبحت 100؟ قال: نعم. ذبحت 100؟ وزعت؟ قال: نعم. فبكى، قال: والله إني أخاف ألا يتقبل الله مني، وإني أخشى أن أكون من أهل النار. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا الخبر: ومن لم يخف أن يكون من أهل النار فهو مغرور بعمله، فهو مغرور بعمله، قد أمن مكر الله. الذي لم يخف أن يكون من أهل النار مغرور بعمله، قد أمن مكر الله. فالواحد يعمل العمل ويخاف، مش يقول والله أنا يا عمي أنا سيبك من الرياء، هذا مش عندنا الحمد لله. في شيء بيقولك هاي شغلة الرياء خليها على جنب يا شيخ، الرياء مش عندنا إحنا الحمد لله، هاي الإخلاص أضمناه. مين قال لك يا أخي؟ لازم ظلك خايف، قلها يا رب تقبل مني يا الله، يا رب، وظلك الصحح إن شاء الله لله، هذا العمل لله، يا رب تقبل مني، وأنت على خوف. وكذلك من الوسائل المهمة أيها الإخوة الحرص على إخفاء العمل، ليكن لأحدكم خبء من عمل صالح، ليكن لأحدكم خبء من عمل صالح. وكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا رياء في الصوم، يعني الواحد يصوم أيام اثنين وخميس كذا يخفي هذا عن الناس. وكان يقال كما قال قتادة: قلما سهر الليل منافق، يعني قلما قام الليل منافق، ما بقوم الليل منافق، أصلا منافق حتى يراه الناس وهو في بيت، في بيت يقوم الليل. فليكن لأحدكم خبء من عمل الصالح، من عمل صالح، يعني عنده أعمال خفية بينه وبين ربه. أنا بنصح نفسي يا إخواني والإخوة الحاضرين أن نجعل لنا بعض الأعمال نخفيها عن كل الناس حتى عن أزواجنا وأولادنا، ما أحد يعلم بها أبدا إلا الله عز وجل. اجعل لك أعمالك خاصة ما أحد يعلم بها من البشر مطلقا إلا الله وحده لا شريك له. ربما هذا العمل والله يا إخوان هو الذي ينجيك عند الله، كما ذكر الإمام ابن القيم وهذه مسألة مهمة في البغي التي سقت كلبا. بغي سقت كلبا الله عز وجل غفر لها وأدخلها الجنة. طب هل كل واحد بيسقي كلب الله بيغفله بيدخل الجنة؟ هذا سؤال. ما هي الكلاب عندنا ملة يا عسير من ظن أن نحط لهم مي. هل هو كل واحد بيسقي كلب الله بيغفله بيدخل الجنة؟ قال لا، مسألة ليست هكذا. لماذا هذه البغي غفر لها؟ لما بغي، بغي من بغايا بني إسرائيل، مش إنه والله زنت مرة، بغي يعني بتمارس الزنا. ليش؟ ليش؟ لماذا غفر لها؟ قال اجتمع عندها مراقبة رب العالمين، استحضار الأجر والثواب، إخلاص العمل لله، الرحمة، يعني أعمال كثيرة توفرت فقط في سقي هذا البغي من بغايا بني إسرائيل، سقط هذا الكلب. اجتمع عند أعمال كثيرة، فمنها أنه هذا عمل خفي لا يعلمه إلا الله. في واحد رآها، هل أحد من البشر؟ لأنه في الصحراء قاحلة ولا أحد من البشر يراها، فالله أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام عن هذه المرأة التي سقطت وحدثنا النبي بذلك، فغفر الله لها. شوف، عمل أخفته لا يعلمه إلا الله. فكذلك والله ربما أنت تعمل عمل تخفيه ولا أحد يعلم به، حتى الزوجة والأولاد أقرب الناس ما أحد يعلم به، ويكون هذا العمل هو سبب نجاتك عند رب العالمين. وذكرنا قصة علي بن الحسين أنه كان يبخل درس الماضي، كان يتهم بالبخل، حتى اللي غسل رأى أثر كيف كان يحمل الأمتعة ليطعم المساكين، رأى أثر الحبال على كتفه رحمة الله تعالى عليه. وأيضا من الوسائل المهمة، الأسباب المهمة، كيف تخلص العزلة والخلوة عن الناس أحيانا. أيها الإخوة، الخلوة عن الناس أحيانا. خذنا نصيحة في بداية هذه الدروس أنه ينبغي للعبد أن يجعل له نصيبا من الخلوة، أنه ما يكثر مخالطة الناس. من أسباب قسوة القلب كثرة المخالطة، من أسباب قسوة القلب كثرة المخالطة. بعض الناس يجلس من هذا لهذا، ما إلي وقته يجلس يستغفر يدعو الله، ما إلي وقته مع ربه. فكثرة المخالطة من أسباب قسوة القلب، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله، سيأتي تفصيل في أسباب قسوة القلب، لكن من الأسباب كثرت مخالطة الناس. يقول ابن الجوزي كلمة ذهبية ترى، قال: من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان. أي زمان؟ زمان ابن الجوزي. يقول اللي بده يصلح قلبه، ترى يصلح قلبه ويجمع همه، فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان. فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمن، يحذر من مخالطة الناس في هذا الزمن. والذي يكثر الاستئناس بالناس ويستوحش من الخلوة، قال بعض السلف: الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس. الاستئناس بالناس، كثرة الاستئناس بالناس وترك شيء من ينبغي لأحدنا أن يكون له نصيب وحظ من الخلوة والعزلة شوي. يجلس كل يوم نصف ساعة أذكار أو ساعة دعاء واستغفار ومحاسبة نفس، هذه العزلة والاختلاط والخلوة. كذلك من الأسباب المهمة وأختم بها، اللي هي صحبة الصالحين الذين إذا رؤوا ذكر الله، صحبة هؤلاء الذين تحسب في وجوههم الإخلاص. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله: نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب. نظر المؤمن، فقط النظر إلى المؤمن، نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب. فما بالك إذا نظرت إلى وجه تحسبه أنه من المخلصين. واحد يسأل فعلا والله، يقول والله النور في وجهي، أحسب أنه والله هذا له أعمال يخلو بها مع ربه، عنده قيام ليل، عنده صيام نهار، أحسبه كذلك. ويجاهد الإنسان نفسه حتى يخلص ويسد سبل الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة: إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين قراءة متواترة، المخلصين قراءة متواترة. في كل ما ذكر إلا عبادك من المخلصين في القرآن، إلا وذكر أيضا قراءة من المخلصين: إنه من عبادنا المخلصين عن يوسف، قراءة متواترة: إنه من عبادنا المخلصين. ولا يكون العبد مخلصا حتى يكون مخلصا، لا يكون العبد مخلصا بفتح اللام حتى يكون مخلصا. في النهاية نقول نسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والنية والعمل، وأن يرزقنا وإياكم القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل عمي إذا عندك سؤال.